بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأخرى، مرتبة العلم، ما هي مرتبة علم المنطق من بين العلوم؟ هذه مسألة مهمة جدا. مرتبة العلم في السلم التعليمي ضرورية حتى نستطيع أن نشخص هل هناك علوم ينبغي دراستها قبل هذا العلم، وما هو العلم الذي ينبغي أن يدرس بعده. يعني المنهج الدراسي ما لم يكن مرتبا ترتيبا طبيعيا تدريجيا، هذا يخل بالبناء المعرفي لطالب العلم. لذلك كان تعيين مرتبة العلم من المقدمات الضرورية لأي علم، إن هذا وما هي مرتبته. فبالتالي إحنا بعد أن عرفنا موضوع علم المنطق والغاية منه، يتبين لنا أن المنطق يتربع على المرتبة الأولى في السلم التعليمي. يعني لا يتصور أن يكون أي علم قبل هذا العلم، قبل علم المنطق، لأنه أي علم يحتاج إلى منهج تعليمي ويحتاج إلى طريقة تفكير. هذه طريقة التفكير لم تكن واضحة، لم تكن صحيحة، كيف يمكن أن ندرس هذا العلم؟ لذلك كان صناعة المنطق أو علم المنطق هو أول العلوم وهو خادم العلوم، وبالتالي هو الذي ينبغي أن يبتدأ به المنهج الدراسي في أي مدرسة أو في أي حوزة أو جامعة. وهذا للأسف الشديد لم يراعى في المناهج الدراسية عندنا. كما تعلم أنه في المدارس كل المدارس لا يوجد علم المنطق في المنهج الدراسي، يعني المرحلة الابتدائية وغيرها لا يبدأ بالمنطق ولا حتى ينتهى به. في نهاية المرحلة التعليمية في بعض المراحل الثانوية يدرسون دراسة سطحية مختصرة تاريخية ليس لها أي قيمة، وبالتالي يخل بالبناء المعرفي للطالب. يعني الطالب إن لم يعرف جرامر التفكير، قواعد التفكير، كيف يمكنه أن يدرس بعد ذلك سائر العلوم الأخرى والصناعات؟ لذلك تصبح فيه خلل كبير جدا، تجده طبيبا مهندسا، يعني وصل إلى قمة العلم في مهنته، ولكن تجد أنه ترتيبه مشوش، ترتيبه ذهنه مشوش، أفكاره متضاربة متناقضة، ما يستطيع أن يميز بين الأشياء في الحياة، بالذات في علوم الحياة. نعم هو قوي في مهنته، ولكن إذا بالنسبة لثقافته العامة في الحياة تجد أنه ما يستطيع أن هو ينشئ الدليل، يقيم الدليل بصورة محكمة، يكتشف المغالطة، ما يستطيع. فهذا للأسف الشديد صار التعليم أكثره كتعليم كأنه مهني حرفي وليس تعليما إنسانيا، يعني يصنع الإنسان. المنطق ليس فقط ضروري للفيلسوف، المنطق ضروري لأي إنسان يريد أن يكون عالما، سواء كان طبيبا مهندسا مفسرا مؤرخا، يحتاج أن يكون تفكيره منطقي. التفكير غير المنطقي يؤدي إلى إرباكات واختلالات فكرية كبيرة جدا، تضر بنفس العلم وفي نفس الوقت تؤدي إلى خلل كبير جدا في الرؤية الكونية للإنسان، اللي هي العلوم الإنسانية المهمة التي تعين مصير الإنسان. يعني ما يشكل علينا أحد أن هذا الطب والهندسة تطور بدون منطق. أولا الطب والهندسة لأن موضوعهما حسي سهل بسيط قريب يعني بديهي، فبالتالي الخطأ فيه يصبح قليل. أما تعال أنت إلى العلوم الإنسانية التي يتوقف عليها ثقافة الإنسان، مصير الإنسان، سعادة الإنسان، تجد فيها أخطاء وفيها اختلالات وانحرافات شديدة للغاية. لذلك كان المهم نرجع لأصل الكلام، أن علم المنطق ينبغي أن يكون في على رأس العلوم وفي مقدمة العلوم، هو يحتل المرتبة الأولى في السلم التعليمي، هو أول ما ينبغي أن نبدأ به هو علم المنطق. طيب هذا العلم، علم المنطق، حتى أيضا تعم الفائدة، لا بأس أن احنا نبين السلم التعليمي بنحو مختصر حتى بعد المنطق ماذا ينبغي أن ندرس. قبل المنطق لا يوجد دروس معينة إلا ربما بعد دروس اللغة، شيء طبيعي حتى الإنسان يستطيع أن يفهم المدرس أو يقرأ الكتاب. علم اللغة هذه على أي حال لابد من تعلمها، لكن بعد ذلك في السلم التعليمي لابد أن هو نبدأ بالمنطق وبقواعد التفكير الصحيح حتى نتعرف كيف نفهم الأشياء، كيف نعرف الأشياء للآخرين، كيف ننشئ الدليل، نقيم الدليل، نستدل استدلالا منطقيا، كيف نقيم البرهان اللي هو ثمرة الدليل مادة وصورة، ونحصل على الميزان المعرفي الصحيح. طيب بعد الانتهاء من دراسة المنطق، العلم الذي يأتي بعده هو علم المعرفة، علم نظرية المعرفة، الباحث عن الأدوات المعرفية عند الإنسان، العقل، الحس، النقل، القلب، سائر الأدوات المعرفية التي تمثل النوافذ الطبيعية لكشف الواقع والتعرف على الحياة. هذا علم المعرفة هو يمثل المرتبة الثانية في السلم التعليمي. بعد الفراغ من علم المعرفة يكون عند الطالب منظومة معرفية منسجمة مضافا إلى قواعد التفكير المنطقية، يستطيع على ذلك أن يدخل في البحث عن سائر العلوم بنحو تحقيقي. فيأتي بعد علم المعرفة علم الرياضيات، يعني الهندسة بالذات. لماذا؟ لأن الهندسة موضوعها، موضوع الهندسة موضوعها سهل محسوس، مثل الدائرة، المربع، المثلث، سهل، فيمكن تطبيق هذه القواعد المنطقية والمعرفية على الهندسة بكل بساطة وسهولة بدون أي مشكلة. ده المسائل الهندسية، مسائل غير قابلة للخطأ، مسائل واضحة، مسائل ليس فيها صراع واختلاف وجدل، لأنها موضوعها محسوس قريب من الحس. طبعا البحث الهندسي أيضا له امتياز آخر، وأنه نقطة تربوية، وأنه بيعلم الإنسان البحث الموضوعي. لماذا؟ لأن البحث الهندسي ليس مقدس، يعني الأشكال الهندسية ليست مقدسة عند الإنسان، فيكون الإنسان أثناء بحثه مجردا عن العواطف والاعتقادات الدينية أو المذهبية، فيبحث عن الأسباب الذاتية مباشرة للموضوع العلم دون أي ضغوط نفسية أو مذهبية. وهذا نقطة مهمة جدا، أن الإنسان يبحث عن الشيء في نفسه دون أي ضغوط خارجية، فيكتسب الخلق العلمي وفي البحث الموضوعي. هذه نقطة مهمة جدا. بعد علم الهندسة بننتقل إلى علم الطبيعيات، الفيزياء. لماذا؟ لأن علم الطبيعيات أصعب من الرياضيات. الموضوع الطبيعيات، الجسم في ظاهره واضح، الجسم ظاهر الجسم واضح، أما باطنه غير محسوس، فهو محسوس بظاهره معقول بباطنه، فيكون يمثل مرتبة برزخية، يعني انتقالية وسطية بين المحسوس المطلق مثل الأشكال الهندسية في الرياضيات، وبين المعقول المطلق الغائب عن الحس في موضوع الفلسفة. فيهيئ يعتبر مرحلة انتقالية تدريجية بين الرياضيات وبين الفلسفة، بين المحسوس المطلق وبين المعقول المطلق الذي ليس فيه أي جانب حسي. فالجسم محسوس بظاهره، نحن ندرك من الجسم لونه، شكله، طعمه، رائحته، حركاته، فهذا كله محسوس لنا. أما عمق الجسم غير محسوس لنا، نحتاج إلى أدلة وبراهين عقلية أخرى. بالتالي يعتبر مرتبة انتقالية من ناحية التدرج التعليمي. بعد الرياضيات تأتي البحث الفيزيائي. البحث الفيزيائي أيضا له نقطة أيضا تربوية، وهو أيضا كما قلنا في الرياضيات أنه يعلمنا أو أن نتعلم فيه البحث الموضوعي، لأن أيضا موضوع الفيزياء وهو الجسم غير مقدس، ليس موضوعا دينيا مقدسا. نحن نبحث عن الجسم وأحكام الجسم دون أي ضغوط عاطفية أو مذهبية، ليس فيه داخل أنه أحب أن يكون الواقع هكذا أو لا أحب، ليس فيه اعتقادات وأحكام مسبقة تضغط على الإنسان في أنه يلوي عنق الدليل. فيتعلم النزاهة في الاستدلال، يبحث عن الأسباب الذاتية للأشياء دون أي ضغوط نفسية أو مذهبية، فبالتالي يكون قد حصل أيضا على هذه الملكة العلمية الأخلاقية، وهي في غاية الأهمية، وهو البحث الموضوعي المنصف. بعد الفراغ من الفيزياء أو الطبيعيات يكون الإنسان أصبح مهيئا بعد ذلك للدخول في علم الميتافيزيقا، ما وراء الطبيعيات، وهو الفلسفة. يكون تعلم قواعد التفكير الصحيح، استعمال الأدوات المعرفية بنحو صحيح، تدرب جيدا في علم الرياضيات، وبعده علم الفيزياء والطبيعيات، ويكون أيضا قد اكتسب ملكة البحث الموضوعي بدون أي ضغوط عاطفية أو مذهبية أو دينية. هنا يصبح مهيئ بعد ذلك للدخول للبحث الميتافيزيقي الفلسفي، وهو بحث خطير وحساس ومصيري، لأنه يتعلق بعد ذلك بفلسفة الحياة، من أنا، من أين جئت، إلى أين أنا ذاهب، فلسفة الحياة. وهذه في غاية الأهمية في تعيين مصير ومسير الإنسان في هذه الحياة الدنيا وما بعدها. هنا يدخل الطالب اللي هو تدرب بهذا النحو العلمي الجميل المنطقي، يدخل بعد ذلك إلى البحث العقائدي الفلسفي بذهنية المهندس، ذهنية المهندس، ذهنية مرتبة دقيقة منظمة ومجردة أيضا عن الايه، عن أي ضغوط مذهبية أو اجتماعية أو عرفية. هنا يدخل يستطيع أن يصيب قلب الحقيقة بكل سهولة، يدخل البحث العقلي المحض المجرد الذي هو في الواقع يعتبر ما وراء الحس، ما وراء الطبيعة، الميتافيزيقا، ويستطيع أن يشكل رؤيته الكونية على أساس علمي هندسي منطقي متين ومحكم وواقعي. إذا فرغ من البحث الفلسفي يكون قد طوى مرحلة ما يسمى بالحكمة النظرية. إذن الحكمة النظرية هي تشمل المنطق والمعرفة والرياضيات والطبيعيات والإلهيات أو الفلسفة الإلهية، هذه تعتبر الحكمة النظرية التي هي تشمل كل هذه العلوم التي تتعلق بما هو كائن، وينطلق منها بعد ذلك للدخول في بحث الحكمة العملية اللي هو كما قلنا يتعلق بما ينبغي أن يكون من المبادئ الأخلاقية والاجتماعية والسياسية، علم الأخلاق والاجتماع والسياسة ما ينبغي أن يكون، أيضا بناء بنفس الذهنية المنطقية الهندسية العلمية الموضوعية بالرؤية الكونية الواقعية النظرية التي حصلها في البحث الفلسفي، يأتي بعد ذلك يستطيع أن يكتشف القيم والمبادئ المنسجمة مع الطبيعة الإنسانية من جهة ومع العالم المحيط به من جهة أخرى، فيبدأ في إنشاء هذه المنظومة القيمية الأيديولوجية بنحو علمي منطقي موضوعي واقعي، يضع كل هذه المبادئ بنحو طبيعي جدا. فإذا يبدأ بعلم الأخلاق ثم الاجتماع ثم السياسة. إذا هنا يتبين لنا بكل وضوح الآن إنه السلم التعليمي إنما يكون بمراعاة هذا الترتيب، دراسة المنطق أولا، نبدأ أولا بحكمة النظرية ثم العملية. حكمة النظرية تبدأ بالمنطق ثم المعرفة ثم الهندسة ثم الفيزياء ثم الفلسفة، وبانتهاء الحكمة النظرية ندخل الحكمة العملية، الأخلاق ثم الاجتماع ثم السياسة. إذا فعلنا هكذا نكون قد بنينا الطالب العلم بناء طبيعيا منطقيا جدا بدون أي خلل، دون أي ثلمة يمكن أن تسلم هذا الصرح المعرفي الدقيق. نكتفي بهذا المقدار وإن شاء الله نبحث عن بقية الأمور في الحلقة القادمة بإذنه تعالى.